بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، قال المؤلف الإمام النووي رحمه الله في ذكر آداب المعلم، قال: ينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم، ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظا مراعيا له أكرمه وأثنى عليه، أنا حتى يكون تشجيعا له، وأشاع ذلك ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه. ومن وجده مقصرا عنفه إلا أن يخاف تنفيره، أنا الذي يقصر في دروسه وفي محفوظاته، لا بأس المدرس والمعلم أن يعنفه حتى يهتم، إلا أن يخاف تنفيره ويعيده له حتى يحفظه حفظا راسخا، وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا. قال: ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله، فالحسد حرام للأجانب وهنا أشد، بل يفرح المعلم إذا رأى تلميذه يتفوق ويبحث ويأتي بالفوائد التي قد يستفيد منها. ولهذا كان سفيان بن عيينة كما قلنا يقول: إني أستفيد من علي أكثر مما يستفيد مني. وقال: يلومونني على علي وأنا أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني. فهكذا يكون العالم وأيضا المدرس، فلا بأس أن يستفيد من تلميذه فائدة أو عدة فوائد، ويكون التلميذ باحثا ومطلع، فيعطيه الله عز وجل أشياء كثيرة، فهذا تفرح المدرس ولا تحمله على الحسد ومضايقة هذا الطالب. فالحسد حرام للأجانب وهنا أشد، لأنه يكون مدرسه. قال: فإنه بمنزلة الوالد وفضيلته يعود إلى معلمه، منها نصيب وافر، أنا يعود الأجر، وكذلك أيضا الخير إلى معلمه، لأنه هو الذي علمه وهو الذي رباه على هذا. قال: فإنه مربيه، وله في تعليمه وتخريجه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل، أي من الطالب، فإنه يحرص على الدعاء لمدرسه ولمعلمه، ولو أصبح خيرا منه، ولو أصبح معنا أعلم منه. أحيانا الطالب يتفوق، تجد أن المدرس يكتفي بما عنده، والطالب يمنحه الله عز وجل النشاط والاجتهاد فيبذل جهدا فيصير أفضل من المدرس، وهذا موجود في عند العلماء كثيرا، تجد بعض الطلبة يتفوق حتى على معلميه، تفوق على معلميه. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يذكر مشايخه ممن اشتهر بالعلم كثيرا، لكنه اشتهر رحمه الله كثيرا، وكذلك غيره كالحافظ ابن حجر، وإن كان هناك من مشايخ أئمة كبار كالبلقيني وابن الملقن والعراقي والهيثمي، إلا أنه في القائمة يعد أنه أكثر منهم علما واطلاعا، وغيرهم من هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين جعلوا وقتهم للعلم، فمن جعل وقته للعلم لا شك أنه سيأتي اليوم الذي يثمر فيه، ومن تقاعس وتكاسل فإنه سيأتي اليوم الذي يندم فيه أنه ترك مثل هذا العلم. قال: ينبغي أن يقدم، في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، لا يقدم في أكثر من درس إلا برضا الباقين. أنا لا بأس مثلا إذا رأى أن حفظه جيد وأنه لا يخطئ، لا بأس أن يقدمه في القراءة، أو يقدمه مثلا في حل المسائل أو كذا، مثل ما كان يفعل بعض الأئمة. وهذا لكن لا يكون دائما حتى لا يحسد، وإنما أحيانا إذا كان هناك ازدحام وأراد أن يختصر الوقت فيخرج الطلبة الذين يحفظون والذين أيضا كذلك يعرفون المسائل، فيخرجهم ويسألهم حتى يختصر الوقت. قال: وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بأيسر الطرق، أنا يحاول أن يفهم الطلبة هذا الدرس. قال: ويذكره مترسلا مبينا واضحا، ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه، إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك. أنا إذا كان هناك فيه مشكل بينه، أو معنى يحتاج إلى توضيح وضحه، وإن كان الأمر أو الكلام مفهوما فلا داعي. قال: وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحي في العادة من ذكرها فليذكرها بصريح اسمها. أنا إذا كان بيان ومفهوم هذه المسألة يحتاج إلى ذكر شيء قد يستحى منه، لا بأس، لأن العلم ليس فيه حياء. فقالت أقصد ليس فيه حياء، ليس المراد أنه ليس فيه ما يستحى منه، إذا كان علما صحيحا. ولهذا قالت أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق. فلهذا فإن المدرس إذا أراد شيئا أو يبين مفهوم شيء قد لا يفهم إلا بالتصريح بمثل هذه الكلمة، فلا بأس أنه يصرح، مثل ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة، في لما دخلت تلك المرأة التي أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول وقد بتها وقد طلقها ثلاثا، فتزوجت غيره، تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، فكانت تأتي بكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يستحى منه، حتى أن خالد بن العاص أو سعيد بن العاص كان قائما عند الباب وقال: يا أبا بكر، امنع هذه مما تصرح به عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلكن لما لم تتفهم الموضوع فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فصرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وإن كان هذا أيضا تكني، إلا أنه في شيء قد يستحى منه، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم لأجل فهم هذا الأمر حتى يفهم هذا الأمر. وأيضا كذلك في حديث ماعز، فماعز قال: زنيت يا رسول الله، فكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك غمزت، معنى يرى النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يكن يزني وإنما شيء آخر. فقال ماعز: أنكتها لا تكنى يا رسول الله. فهنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه زنى حقيقة. قال: وإنما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها المقصود علما، إذا علم بها المقصود علما جليا. وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت. أنا أحيانا تجد النبي عليه الصلاة والسلام يكني بشيء وأحيانا يصرح به، يعني نصرح به لأجل أن الأمر يحتاج إلى تصريح. قال: ويؤخر ينبغي تأخيره، ويؤخر ما ينبغي تأخيره، ويقدم ما ينبغي تقديمه، ويقف في موضع الوقف، ويصل في موضع الوصل. فهذه بعض الآداب التي ذكرها مؤلف رحمه الله، فهي آداب للمعلم، وكيف يوصل علمه للآخرين، وكيف أيضا يتأدب معهم أو يعلمهم كذلك الأخلاق والأدب ويأخذون منه. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.